بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الوضوء من الصحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال: عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك. هذا الحديث أورده الإمام البخاري متعلقا بالباب السابق فيما يتعلق بنواقض الوضوء وما يدخل في النواقض وما لا يدخل من الصور التي ذكرناها في الآثار. فهذا الحديث طبعا رجاله سبقا تكلمنا فيهم، إلا أن فيه من اللطائف أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفي رواية الصحابي عن الصحابي زيد بن خالد عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وهذا الحديث فيه السؤال في من جامع ولم يمني، أي لم ينزل المني، فبين عثمان رضي الله عنه أنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وهذا الحكم إنما هو في البداية، في البداية، وهذا الحكم من الأحكام التي دخلها النسخ، دخلها النسخ، يعني كان الرجل إذا جامع ولم ينزل كان عليه فقط الوضوء وغسل الذكر، ثم استقر الأمر ونسخ الحكم إلى الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. ولذلك جاء في الحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني بمجرد حصول الوقاع بين الرجل والمرأة فإن الغسل واجب. أما الحكم الأول فكان خاصا بالإنزال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني إنما يكون الاغتسال إذا حصل الإنزال. وعليه ما ذكره هنا عثمان رضي الله عنه لما سئل أن الرجل يجامع ولم يمني، فبين أن عليه الوضوء. هذا الحكم السابق الذي كان في مسألة الجماع من غير إنزال، ثم نسخ هذا الحكم كما بينا. قال المصنف أيضا: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. هذا الحديث أيضا كالحديث السابق، وفي إسناد هذا الحديث شيخ البخاري إسحاق ابن منصور ابن بهرام الكوسج المروزي. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار يطلبه، فجاء هذا الرجل الأنصاري ورأسه يقطر، يعني من أثر الاغتسال، أنه اغتسل سريعا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، يعني طلبناك واستعجلناك، يعني الرجل كان مع أهله سواء في الوقاع، ثم لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه استعجل القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز الأخذ ب يعني القرائن ومعرفة حال الرجل، لما قال لعلنا أعجلناك لما رأى أن رأسه يقطر من الماء. ثم وجه الشاهد من هذا الحديث: فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وهذا إشارة إلى أنه لو جامع واستعجل فإنه يكتفي بالوضوء، فإنه يكتفي بالوضوء، يعني سواء جامع أو جامع ولم ينزل قحط فإن عليه فقط الوضوء. وهذا الحكم كالحكم السابق، كالحكم السابق الذي نسخ أنه كان في البداية يؤمر الناس بالوضوء دون الاغتسال. وهذا فيه يعني الاعتذار، يعني هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الصحابة أنهم يمتثلون ومباشرة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أسلفنا أن هذا الحكم من الأحكام المنسوخة، والحكم الأخير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاغتسال من الإنزال. والعلاقة واضحة بالترجمة، أن المني هو من جنس الخارج من السبيلين، من جنس الخارج من السبيلين، فيكون فيه الاغتسال، يعني الخارج من السبيلين كالبول والمني والمذي والغائط. الإمام البخاري يرى أن هذه فيها نقض الوضوء، وفيها يعني يقوم حكم وجوب الطهارة سواء الاغتسال أو الوضوء باختلاف نوع الحدث، سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. وهذا الحديث أيضا بعض العلماء استدل يعني به على مسألة، وهي قضية دوام الطهارة، يعني أو تخفيف النجاسة التي تكون على الإنسان. ومنه مسألة إذا جامع الإنسان من الليل وأراد أن ينام فإنه يتوضأ وينام، يتوضأ وينام، فقالوا هذا فيه نوع تخفيف، فيه نوع تخفيف وأنشط للإنسان. ثم ذكر بعض الفوائد الحديثية، قال: تابعه وهب قال حدثنا شعبة، أي تابع النضر بن شميل، قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، يعني هذه اللفظة غير موجودة. وهذه طريقة الإمام البخاري أنه يشير إلى الفوائد الإسنادية والفوائد المتنية، إذا كانت زيادات ألفاظ أو وجدت طرق ومتابعات للحديث. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرجل يوضئ صاحبه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. هذا التبويب من الإمام البخاري في حكم الرجل يوضئ صاحبه أو يعينه على الوضوء. وهذا السند الذي أورده الإمام البخاري فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى من طبقة التابعين، وموسى بن عقبة تابعي، وكريب تابعي. فثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ويحيى وموسى أقران في نفس السن والأخذ عن الشيوخ، تسمى رواية الأقران. وجاء في بعض الروايات أن الراوي عن ابن عباس هو أسامة، هو أسامة، لكن هذه الرواية وهم من بعض الرواة. الرواية الصحيحة هذه الرواية التي أوردها هنا الإمام البخاري: كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني العلماء يقولون أن هذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري أخص من الدليل الذي أورده، من الدليل الذي أورده. يعني لما يترجم الإمام البخاري يقول الرجل يوضئ صاحبه، يفهم منه أن الإنسان يساعد غيره في الوضوء، أي يغسل يده، يغسل رأسه، يغسل رجله. لكن يعني ما أورده الإمام البخاري قال فجعلت أصب عليه ويتوضأ، أي المساعدة في صب الماء، في صب الماء. نحن عندنا ثلاثة صور: عندنا صورة إحضار الماء للمتوضأ، وصورة صب الماء للمتوضأ حتى يتوضأ، الصورة الثالثة وهي مساعدة المتوضأ في الوضوء، أن يساعد في غسل يده ووجهه ورجله. الذي أورده الإمام البخاري في الحديث إنما هو متعلق بصب الماء، في صب الماء. وورد في الأحاديث الأخرى إحضار الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما صورة المسألة التي أشار إليها الإمام البخاري فلم تأتي في هذه النصوص، لم تأتي في هذه النصوص، وهي مسألة خلافية: هل يجوز أن يوضئ الرجل صاحبه؟ فهنا في هذا الحديث قال فجعلت أصب عليه ويتوضأ، هذا فيه جواز الاستعانة بالغير في صب الماء في الوضوء. يعني لو كان الإنسان على السفر وإنسان يصب لآخر ويتوضأ به هذا جائز، خلافا لمن ذهب إلى الكراهة كبعض الشافعية. الصحيح أن هذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وطبعا هذا الحديث شرحناه فيما سبق من الأبواب، وكانت هذه الحادثة في الحج. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أيضا المواظبة على الوضوء، أن الإنسان يستمر على الوضوء، يكون في أغلب أحيانه متوضأ، هذا الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، قبل أن يصل مزدلفة في نصف الطريق توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث الآخر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وإنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. هذا الحديث في إسناده يعني في الإسناد الماضي 3 من التابعين وفي هذا الإسناد 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض وفيه أيضا يعني رواية الأقران فإن هؤلاء التابعين من الأقران يحيى ابن سعيد وسعد بن إبراهيم من الأقران وأيضا نافع بن جبير وعروة أيضا من الأقران وهؤلاء كلهم من طبقة التابعين يعني من يحيى ابن سعيد إلى عروة بن المغيرة هؤلاء كلهم من طبقة التابعين. وهذا الحديث طبعا سوف يأتينا مفصلا في مسألة المسح على الخفين لكن وجه إيراد المصنف له هو جواز الاستعانة بالغير في الوضوء لأنه خرج معه وأخذ يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه خدمة الصغير للكبير خدمة الصغير للكبير. وهنا تأتي هذه المسألة التي يعني أشرنا إليها وهي أن يوضئ الإنسان صاحبه هل للإنسان أن يوضئ صاحبه؟ العلماء على أنه مكروه أنه يكره أن يوضي الإنسان صاحبه إلا لحاجة كأن يكون الإنسان مريضا كأن يكون الإنسان مشلولا كبيرا لا يستطيع القيام وأراد أن يتوضأ أو لا يستطيع الوقوف أو الجلوس أو غيرها من الأحوال له عذر فله أن يوضئه غيره. حتى قال الفقهاء لو يعني توضأ الأب ثم أمر ابنه أن يغسل رجليه في الوضوء فهل له ذلك؟ قالوا نعم له ذلك فيدخل في حكم هذه المسألة وهي يعني أن يوضئ صاحبه. طبعا بعض العلماء قال أن الإمام البخاري يعني أراد بهذا التبويب القياس أنه كما أنه يجوز الاستعانة بالغير في إحضار الماء وفي صب الماء كذلك يجوز الاستعانة بالغير في عملية الوضوء. وهذا القياس يعني بعض أهل العلم ينتقده يعني يقول لأن هذا يعني فعل مختلف تماما والعبادات الأصل أن الإنسان يقوم بها بنفسه كعبادة الصلاة والوضوء يقوم الإنسان بها بذاته. وعلى كل حال فهي كما أسلفنا أن الحكم أقرب ما يكون إلى الكراهة إلا لحاجة إذا وجدت حاجة كمرض أو علة إذا كان الإنسان مثلا طريح لا يستطيع الوضوء فللإنسان أن يساعده في الوضوء. ثم بعد ذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا التبويب من الإمام البخاري: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، إشارة إلى مسألة خلافية بين العلماء، وهي قراءة القرآن مع الحدث. إذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، أو حتى المرأة لو كانت حائضا، هل يجوز لهم قراءة القرآن على هذا الحال أو لا؟ وهنا في هذا، يعني قبل ذكر الحديث، أورد جملة من الآثار عن السلف. قال منصور هو ابن المعتمر السلمي، عن إبراهيم النخعي، وهذا التعليق يعني جاء موصولا عند سعيد بن منصور في سننه، وسنن سعيد بن منصور من الكتب التي تعتني بالآثار، يعني يوازي في المنزلة المصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. قال: لا بأس بالقراءة في الحمام، لا بأس بالقراءة في الحمام. طبعا لابد احنا لما نقرأ كتب الفقه أو الحديث أن نفرق بين الحمام والكنيف، بين الحمام والكنيف. الكنيف هو موضع قضاء الحاجة التي يطلق عليها اليوم الحمامات عندنا في زمننا، وأما الحمام فهو مكان السباحة، مكان السباحة، ومثل الأحواض كانت موجودة في الزمن السابق يغتسلون فيها، تسمى الحمامات. فلا بد أن نفرق، يعني لأن الاصطلاح العرفي تغير، الحمام في الزمن السابق شيء والحمام في زماننا شيء آخر، يعني في الزمن السابق كان مكان السباحة. فهنا ذكر إبراهيم النخعي قال: لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني هل يجوز أن يقرأ شيء من القرآن في الحمام، مكان السباحة ومكان اجتماع الناس؟ فكان يرى أنه لا بأس بالقراءة في الحمام. قال: وبكتب الرسالة على غير وضوء، هل يجوز أن يكتب رسالة فيها، طبعا الرسالة مظنة أن يكون فيها ذكر الله عز وجل، يعني وخاصة أن أغلب الرسائل تصدر بماذا؟ بالبسملة، فهي مظنة ذكر اسم الله عز وجل، فكان يرى أنه لا بأس بكتابة الرسالة وهو على غير وضوء. طبعا البعض منع هذا وأجازه جملة من التابعين. وقال حماد عن إبراهيم أيضا، حماد بن أبي سليمان الكوفي عن إبراهيم النخعي قال: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني إذا كانوا في الحمام، الناس في الحمام، هل يسلم عليهم، يلقي عليهم السلام؟ طبعا ما التعليل أن فيه اسم الله؟ السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله، فهل يلقى على هؤلاء الموجودين في الحمام؟ فذكر أنهم إذا كانوا يعني مستورين بالإزار فإنه يلقي عليهم السلام، يلقي عليهم السلام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث الباب، وقد سبق أن ذكرنا هذا الحديث، تكرر ذكره أن قصة عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة، يعني تحين ابن عباس، وهذا من فطنته وذكائه، الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة خالته، فذهب ونام عند خالته ميمونة حتى يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من حرص ابن عباس، وكان طبعا صغيرا لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس عمره 10 سنوات، فكان عمره آنذاك صغير يعني، فنام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه طجع في نفس الوسادة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. وذكر العلماء في هذا فعل ما يعين الإنسان على قيام الليل، فعل ما يعين الإنسان على قيام الليل، يعني الإنسان أول ما يستيقظ في منتصف الليل يكون النوم عليه ثقيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح النوم عن وجهه، يعني مسح العينين حتى يخفف الإنسان النوم على نفسه. قال ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وهذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد من تبويب الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم فمسح عينيه ووجهه ثم قرأ الآيات، يعني لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، توضأ بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد ذلك، فهذا وجه الاستدلال. قال ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران. وهنا يعني هذه المسألة العلماء يفصلون فيها حكم القراءة، حكم قراءة القرآن من غير على غير طهارة، على غير طهارة، سواء كان على الإنسان الحدث الأصغر أو الأكبر أو المرأة في الحيض، ما حكم قراءة الإنسان القرآن على غير طهارة؟ أولا ينبغي أن نعرف أن العلماء متفقون على أن الأكمل والأفضل هو قراءة القرآن على طهارة، الأكمل والأفضل هو قراءة القرآن على طهارة. لماذا؟ تعظيما لذكر الله تعالى، تعظيما لذكر الله تعالى. بل يدل على هذا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند جدار، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم أسرع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم رد عليه السلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أحب أن أذكر الله على غير طهارة، يعني ليس القرآن وليس يعني كلام قراءة يعني تلاوة، وإنما مجرد اسم السلام لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفوه به وهو على غير طهارة. وقد جاء في الحديث، إذا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله، ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى لا يذكر اسم الله، فهذا مما استدل به العلماء على أن الأكمل أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا على طهارة. أما من حيث الجواز، هل يجوز للإنسان أن يقرأ؟ طبعا الإنسان لا يستطيع في كل أحواله أن يكون على طهارة، في كل أحواله أن يكون على طهارة، لا سيما النساء، لا سيما النساء وأحوال النساء، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ على غير طهارة؟ نعم، الصحيح أنه يجوز أن يقرأ على غير طهارة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه. فقال العلماء هذا من العمومات التي يدخلها فيها صورة الطهارة وغير الطهارة، إلى جانب صورة النبي صلى الله عليه وسلم قائما جالسا مضطجعا، كل ذلك داخل في هذا الحديث. وأيضا ذكروا ما جاء في الصحيح لما عائشة كانت في الحج وحاضت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت، فقال أجاز لها فعل الحاج غير الطواف، والحاج في الحج يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل. فقالوا هذا دليل أنه يجوز ذكر الله عز وجل على غير طهارة، لكن يبقى الأكمل في هذا الحكم، وهو أن الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة. وهنا أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة مس القرآن، مس القرآن، هل يجوز أن يمس الإنسان القرآن وهو على غير طهارة، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، أو كانت المرأة حائضة؟ نفس التفصيل فيما ذكرناه، أن الأفضل أن لا يمس الإنسان القرآن إلا وهو على طهارة، إلا وهو على طهارة. وجاء هذا يعني في آثار بعض الصحابة أنهم ما كان يمسون القرآن إلا على طهارة، فهذا هو الأكمل وهو الأفضل. أما من حيث الجواز فهناك صورتان، الصورة الأولى صورة الصبيان، الصبيان الصغار. العلماء تقريبا متفقون في المذاهب الأربعة أن الصبيان يجوز لهم مس القرآن من غير طهارة، وقالوا هذا يعني يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وحتى يعني لا يمنع الصبيان من تلاوة القرآن وتعلم القرآن خاصة في الكتاتيب ومواضع حفظ القرآن، فيخفف عنهم في هذا الجانب. أما غير الصبيان فالمسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، فذهب يعني الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة، لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة. وهناك قول آخر لجمع من التابعين، وهو قول الظاهرية أنه يجوز يعني مس القرآن ولو بغير طهارة، وقالوا يدخل في ذلك صاحب الحدث الأصغر والأكبر وحتى المرأة الحائض، وهذا القول الثاني هو الأقرب، هو الأقرب، لأنه لا يوجد دليل على منع يعني مس القرآن لغير الطاهر، لا يوجد يعني لا يوجد أي دليل صريح. طبعا هم اعتمدوا على دليلين مشهورين، الأول الآية لا يمسه إلا المطهرون، والاستدلال به استدلال خاطئ، وقد فصله ابن القيم تفصيلا جميلا في كتاب أقسام القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون، الآية التي قبلها في ذكر الكتاب المكنون وليس في القرآن. والمطهرون هنا هم الملائكة، هم الملائكة، وفرق بين المطهرون والمتطهرون، فبني آدم متطهر، وأما الملائكة فمطهرون، فالآية في الملائكة ولا يصح تنزيلها على الناس، ولها تفاصيل معروفة. فالله سبحانه وتعالى ما قال لا يمسه إلا المتطهرون، قال المطهرون أي الملائكة. وأما الاستدلال الثاني لمن منع مس القرآن بغير طهارة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث له طرق كثيرة ضعيفة، ولكنه يرتقي إلى الحسن بمجموع الطرق، لو جمعنا الطرق فإنه يرتقي إلى الحسن. ومع ذلك ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود به إلا مؤمن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار حتى لا يمسه الكافر. وأما هذا الوصف لا ينطبق على المؤمن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة لما مر على أبي هريرة فانخنس أبو هريرة، اختبأ، فيعني اغتسل وجاء ورأسه يقطر من الماء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت على جنابه فلم أحب أن أسلم عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فيعني وصف النجاسة لا يكون بالإنسان المؤمن، وإن كان به الحدث الأصغر أو الأكبر. فالبراءة الأصلية قائمة أنه يجوز مس المصحف للحائض والجنب والمحدث الحدث الأصغر، لأنه لا يوجد دليل صريح على المنع، مع أن الأكمل هو الحرص على أن يكون المس على طهارة. وأيضا في هذا الحديث يعني ملاطفة الصغير يعني مسك أذنه وفتل أذنه، وهذه لها قصة معروفة، يعني كان القصد التشجيع أو تعليم عبد الله ابن عباس، وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من الليل. لعلنا نقتصر على هذا القدر من التعليق ونكمل في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.